فيكتب ورقة في الطلاق يريد الفك منها. نعم. وأحيانا يقول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم: أقر وأنا فلان بن فلان بأنني إن طلقت امرأتي لازمتها العدة. ويختمها: أقول ذلك مقرا به على نفسي وآذن لمن يشهد بذلك والله خير الشاهدين. ويعطيها إياه. صدق خصوصا كلمة تقرأ أو قراءتها ضعيفة شوي. نعم. أو ما جوز الكتابة تماما وتقول الحمد لله أن الله فكني النور. تخلي ورقها هذه بجيبة وتحرص عليها لا يجي هلمة، ممكن تحطها بجراب الحديد ولا شيء. ولا فكها القاضي عند انتهاء العدة، تروح للقاضي يمكن تقول انتهت عدتي زوجني. فكها القاضي ولا شو يقول الرجل: إن طلقت زوجي لازمتها العدة، زوجتي لازمتها عدة، وآذن لما يشهد بذلك والله خير الشاهدين. نشهد بذلك نحن ولا لا؟ نعم نشهد أنه إن طلق زوجتها ولزمتها العدة. لكن نقول للزوجة نقول للزوجة ما في طلاق، العدة انتهت لكن ما في طلاق حتى تكون عدة منتهية. هنا إيش تقول؟
رجل من زوجته عند أهل
ورقة
الذي
يطلقها
كتب
تراجع
مزق
الورقة ونوى الطلاق. إيه يكون رجوع، يكون رجوع إيش تحسب طلقة. نعم. إيه نعم.
حتى لو مشهد
وإلا مشهد، يعني مو مشهد الطلاق الإشهاد، ولهذا طلق ابن عمر زوجته ولا مشهد. الإكراه له ضابط، أكره على الطلاق. لا لا أبدا مو إكراه، يعني مثل لو لزم عليه أبوه أو صديقه أو أخوه في أن يطلق زوجته ليس بإكراه، لكن الإكراه يكون إما بالجسم أو بالمال أو بالأهل أو بالعرض أو بالحسب. فإذا هدده بأن يهدم شيئا من هذه الأشياء وهو قادر على التنفيذ فهذا إكراه. لو قال مثلا: إما أن تطلق أو أقتلك أو أضربك أو أكسر يدك أو رجلك أو أحبسك، هذا إكراه. أو أخذ مالك أو إنكر مالك اللي عندي لك، كان عندي لك مليون ريال، عندي لك مليون ريال، إما أن تطلق ولا ترى بجحد. فبيقول ما عندي لك شيء وانت ما عندك شهود، وش تسوي الواحد؟ تطلق ولا يروح عليك مليون ريال؟ ها تطلق، لكن سبق ان الانسان يستطيع ان يتأول. طيب وشلون
يدفع عنه قراية مال يعطيه مالا هو غير مضطر اليه؟
كيف
هو كان يجري عليه مالا او رزقا وهو غير مضطر إليه، فيقول سنقطع هذا المال.
إيه. إما أن تطلق وإلا أوقفت النفقة عليك. إيه نعم.
وليس
مضطر إلى هذه النفقة. فليس هذا بإكراه، هذا ما هو بإكراه، لأنه يستطيع أن يعيش بدونه. أما إذا كان ما يستطيع أن يعيش بدونه فهذا إكراه. نعم انتهى الوقت.
فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذرقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث قوله: أبك جنون، فإن هذا يدل على أن كلام المجنون غير معتبر، سواء كان بإقرار أو بإنشاء، لأن المجنون لا عقل له، وإذا لم يكن له عقل فلا عبرة بكلامه. وقد استشهد المؤلف رحمه الله في هذه الآية بهذا الحديث في سياق الترجمة. إذن طلاق المجنون لا يقع، لأنه لا يعقل ما يقول. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني
إن الآخر إن الآخر اللي عندنا غير ممدودة وغير مكسورة الهمزة الآخر
إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن. وعن الزهري قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أدركته الحجارة جمد حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات.
الشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله أبيك جنون، فدل هذا على أن قول المجنون غير معتبر، وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة. أما بقية مباحثه فإنها تأتي في مضانها إن شاء الله تعالى وفي محلاتها. المصلى يعني قريبا منه، والمراد به إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز، والظاهر أنه مصلى العيد لأنه أبرح وأبين. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه إما شكا في أمره، ولهذا سأل أبيك جنون، وإما يرجو لعله يقلع عن هذا الإقرار ولا يتمه، أو لسبب من الأسباب. ولهذا في قصة المرأة التي زنا بها الأجير قال اذهب أو أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها بدون تكرار.
الأخيرة قد زنت،
الأخير يعني صفة ذم، الأخير على وزن فاعل فهي صفة ذم.
ايش معنى
صفة ذم؟ يعني مثل ما نقول الرجل السيء أو السافل أو ما أشبه ذلك، صفة ذم. نعم. عندنا ثلاثة أسئلة فقط.
باب الخلق وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى لا يحل لكم أن تأكلوا
ولا موجودة عندنا وهي في القرآن كذلك يحط الحق.
ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون، وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال طاووس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من
جنابه. هذا الخلع هو فراق المرأة بعوض، سواء كان هذا العوض عينا أو منفعة، هذا هو الخلع. تبذله المرأة أو يبذله أحد من أوليائها أو من أصدقائها أو من غيرهم، المهم أن الخلع فراق الزوجة بعوض سواء كان عينا أم منفعة، وسواء كان بدل له المرأة أو وليها أو أحد سواه، هذا هو الخلع، وهو عبارة عن شراء المرأة نفسها من زوجها، تتعب معه ولا تستطيع أن تقوم بواجب العشرة فتعطيه مالا عينا أو منفعة على أن يفارقها، هذا هو الخلع. اتضحت الصورة الآن؟ نعم واضحة. نعم طيب، هل الخلع طلاق يحسب من الطلاق ويتمم به العدد، أو هو فداء وفسخ لا يحسب من الطلاق ولا يتم به العدد؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه ليس بطلاق بكل حال، ومنهم من قال إنه طلاق بكل حال، ومنهم من فصل فقال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقع بلفظ الطلاق فهو فسخ وفداء لا يحسب من الطلاق ولا يتمم به العدد. مثال ذلك: رجل كان قد طلق زوجته مرتين ثم رجعها، ثم ساءت العشرة بينهما فخالعها، فهل تحل له بعد هذا الخلع؟ نعم، ينبني على الخلاف. من قال إن الخلع طلاق صار هذا هو الطلقة الثالثة فلا تحل له، ومن قال ليس بطلاق حلت له لأنه لم يقع منه إلا طلقتان، ومن فصل قال إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق فلا تحل له بعد، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فهو فسخ لا يتم به عدد الطلاق. وهذا التفصيل هو المذهب المشهور مذهب الحنابلة، والأول هو المعروف من مذهب الشافعي الذي يقول إنه طلاق بكل حال، والثالث الذي يقول إنه فسخ وفداء بكل حال، اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. استدل القائلون بأنه فسخ بكل حال بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، مرتان، ثم قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، نعم، تلك حدود الله فلا تزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. قالوا فقال: فإن طلقها بعد قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولو كان الخلع طلاقا لكانت لا تحرم عليه إلا إذا طلقها الرابعة، لأن الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له، ومعلوم أنها تحرم عليه بالثالثة بالنص والإجماع. وأما الذين فصلوا فقالوا إنه إذا قال أنت طالق فقد طلق، أتى بصريح الطلاق وبنية الطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والآية يقول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تنوي الفداء والزوج ينوي الطلاق، ولكل امرئ ما نوى. وسيأتي إن شاء الله في الحديث حديث ثابت بن قيس ما يتبين به أي قولين أصوب. قول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، ظاهره أن الخلع لا يجوز إلا إذا خيف ألا يقيم حدود الله كل من الزوج والزوجة، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. ولكن السنة تدل على أنه إذا كان الخوف من أحدهما جاز الخلع، ولا سيما إذا كان الخوف من الزوجة. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إن خفتم أن لا يقيم. من هنا من قوله إن خفتم استدل بعض العلماء على أن الخلع لا يصح إلا بأمر السلطان، لأنه قال إلا يخاف أن لا يقيم ثم قال فإن خفتم أن لا يقيم، فدل هذا على أن الأمر راجع إلى السلطان، لكن الصحيح خلاف ذلك وأنه لا يحتاج إلى مراجعة السلطان إلا إذا احتاج إلى هذا في المحاكمة، بأن أبى الزوج أن يفسخ النكاح وهي رافعت كما فعلت امرأته ثابت بن قيس. وقوله سبحانه وتعالى فيما افتدت به، ما اسم موصول، والموصول يفيد العموم، فظاهره أنه يصح الخلع لكل قليل وكثير لأنها تفدي نفسها، والفداء يكون بالقليل ويكون بالكثير. وظاهر الآية ولو تجاوز ما أمهرها، مثل أن يكون قد أمهرها 10,000 فيطلب عليها 20,000 لعموم قوله فيما افتدت به. وقيل لا يطلب أكثر مما أمهرها، لأن قوله فيما افتدت به عائد على قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني إلا فيما افتدت به مما آتيتموهن، فيكون العموم هنا باعتبار المهر، يعني لا بأس أن تأخذوا من المهر ما شئتم وأما ما سواه فلا تأخذوا. ولا شك أنه ليس من المروءة أن يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى، لأن الرجل قد استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، وقد استمتع بها ولم يعطيها أكثر، فلا ينبغي أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه. ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة أنه يصح بأكثر مما أعطاها مع الكراهة. طيب، يقول عمر، يقول أجاز عمر الخلع دون السلطان، يعني دون أن يصلوا إلى السلطان القاضي أو إلى السلطان أو نائبه. وأجاز عثمان الخلع دون عطاس رأسها، يعني أجازه بكل شيء حتى لو لم يبق من مالها إلا عقاص رأسها. عقاص رأسها هو خيط أو شبهه تجمع به رأسها وتشده، هذا من الحاجات التي تشبه أن تكون ضرورية، وهذا يدل على أنه يجوز أن تخالع المرأة زوجها بكل ما عندها حتى لو لم يبق إلا عقاص الرأس. وقال طاووس في قوله لا يخاف لا يقيم حدود الله، يقول لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، يعني المرأة مثلا عرفت أنها إذا بقيت مع هذا الزوج لا تستطيع أن تقوم بالواجب له، فرأت أن تفتدي نفسها، أو رأت أن هذا الزوج سيء العشرة لا يمكن أن تبقى معه لأنه يتعبها، فافتدت نفسها منه بشيء من مالها. قال ولم يقل قول السفهاء لا يحل، يعني لا يحل الخلع حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني بعض العلماء يشدد يقول أنه لا يحل الخلع حتى تمتنع منه امتناعا كاملا فتقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني لا أمكنك من نفسي حتى أغتسل من الجنابة. على كل حال خلاصة هذا أن نقول الخلع جائز، لكن بشرط أن يكون له سبب، فإن لم يكن له سبب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. كل واحد سواء أسقط الدين عليه، يعني لو أسقطت بقية المهر صار هذا خلعا.
فيما يجري من غير الصداق، يعني عندما عقد عليها أخذ يهدي هدايا إلى إيه؟
دع الهدايا خارج الصداق، خارج الهدايا خارج الصداق. نعم.
يحسب الخلع حين راجح من عدد القرار ولا
تقرب الأقوال أنه حسب اللفظ، إن وقع بلفظ الطلاق كما قلنا لكم انتظروا حتى يأتي حديث.
حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس.
ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أحد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله تعالى قد أعطاه صوتا جميلا رفيعا، وهو الذي احتبس في بيته لما نزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاحتبس في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله إنه منذ نزلت الآية وهو في بيته، فأرسل إليه فأخبره بالعذر، فقال له ارجع إليه فقل له إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة تمام فضلك. فصار الأمر كذلك، عاش حميدا وقتل شهيدا ونشهد أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. ومع هذا فإن امرأته كرهته كرها عظيما، حتى قالت إني لا أعتب عليه في خلق ولا دين. خلقه من أحسن الأخلاق ودينه من أقوى من الأديان، لكن أكره الكفر في الإسلام. اختلف شراح الحديث في معنى أكره الكفر في الإسلام، فقيل إن المعنى إنها تكره أن تكفر أي ترتد عن الإسلام من شدة كراهتها له، تريد أن تتخلص منه حتى بالكفر، وهي إذا ارتدت انفسخ نكاحها. وقال بعضهم بل إنها تريد الكفر في الإسلام، يعني عدم القيام بواجبه وهو كفران العشير، وهذا هو الأصح وهو المتعين، ويدل له السياق، لأنها قالت أكره الكفر في الإسلام، والردة ما فيها كفر في إسلام، بل هي كفر من إسلام، يعني بدلا عن إسلام، فهي تكره كفرا وهي مسلمة، وهذا ينطبق تماما على عدم القيام بحق الزوج. يعني تقول إني ما أعتب عليه لكن أخشى إن بقيت عنده أن آثم لكوني لا أستطيع أن أقوم بواجب حق الزوجية. فقال أتردين حديقته؟ قالت نعم. وهذا يدل على أنه يجوز الخلع من ولو كان من جانب واحد، يعني لو كان خوف عدم القيام بحدود الله من جانب واحد، لأن الذي خاف أن لا يقوم حدود الله هنا من؟ الزوجة دون الرجل. فيكون قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله ليس المراد إلا أن يخاف بمجموعهما، بل إلا أن يخاف أحدهما. نعم. وفي دليل على جواز رد المهر كله لقوله أتردين عليه حديقته، والظاهر أنه أصدقها الحديقة. وفي قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، أمره أن يقبل وأن يطلق، وهذا الأمر للإرشاد عند أكثر أهل العلم، وقيل بل الأمر للإلزام، الأمر للإلزام، وأن الرسول أمره أمر تكليف لا أمر إرشاد. والفرق بينهما أن أمر الإرشاد ليس أمر تكليف، ولكنه كالمشورة، كالمشورة عليه، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. وهناك فرق بين أمر المشورة وأمر التكليف. ولهذا لما قالت بريرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى مع زوجها مغيث، قالت يا رسول الله أنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه، فقال بل أشير عليك، قالت لا رغبة لي فيه. وهذا دليل على أن أمر الإرشاد غير أمر التكليف. فأكثر العلماء قالوا إن الأمر هنا للإرشاد، لأنه لا يلزم الزوج قبول الخلع، فإن الخلع بيده. وقيل بل الأمر أمر تكليف، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. والذي يظهر لي أن الأمر أمر تكليف، أولا لأن هذا هو الأصل في الأوامر، أنها أمر تكليف لا أمر إرشاد ومشورة. ثانيا إن الحال تقتضي ذلك، هذه امرأة جاءت إلى الرسول فزعة تخشى الكفر في الإسلام، وهي ستبذل له كل ما أعطاها، فيكون هذا الأمر للتكليف، إما إلزاما إن أمكن أن تطيق المرأة البقاء، إما استحبابا إن أمكن المرأة أن تقيم مع زوجها، وإما وجوبا إذا لم يمكن أن تقيم مع زوجها على وجه تبرأ به الذمة. وأن القاضي له أن يلزم الزوج بأن يطلق إذا علم أن الحالة لا تستقيم، لأنه ما الفائدة في أن تبقى الزوجة والزوج دائما في شقاق ونزاع وخصومة وسب وشتم، هذا يضيع حقهما وحق الله عز وجل. حتى الإنسان إذا كان على هذه الحال عيشته فإنه لن يستطيع أن يؤدي العبادات على الوجه المطلوب، يكون دائما في تشويش، نعم دائما في ضيق في حرج، وربما لا يتحمل هذا الأمر ويتضرر بدنه. فالصواب أن الأمر هنا أمر تكليف، إما وجوبا وإما استحبابا على حسب ما تقتضيه الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة، ظاهره أن هذا طلاق، لقوله طلقها تطليقة فأمره بالطلاق. والأصل أن اللفظ مطابق لإيش؟ للمراد ثم المعنى. وهذا يدل على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا. ولكن يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد منه بحيضة واحدة، وهذا يوجب إشكالا، لأن المطلقة يلزمها أن تعتد بثلاث حيض، يلزمها أن تعتد بثلاث حيض. وهنا لا مخرج لنا من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين، إما أن نقول إن الخلع ليس بطلاق، وإما أن نقول إنه طلاق لكن اكتفي فيه بحيضة، لأنه لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال، لا رجوع للزوج على المرأة في هذه الحال، وأن الحيض الثلاث إنما تجب في حال يكون للرجوع للزوج فيها الرجوع، بدليل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفي هذه الحال، في هذه الحال ليس للزوج حق الرجوع، لأن الزوجة قد افتدت نفسها منه بما بذلته له من العوض، ولو كان له الرجوع لم يكن لهذا العوض ايش فائدة. فلما لم يكن له الرجوع لم نحتج الى 3 قروء، لان هذا مجرد تطويل على المرأة واذى، والعلم ببراءة الرحم يحصل بحيضة واحدة، يحصل بحيضة واحدة. فالحقيقة أنه أن هذا على رأي الجمهور مشكل جدا، لأن الجمهور يرون أنه طلاق، وأن الطلاق لا بد فيه من 3 حيض، وحينئذ لا مخلص له. فالمخلص إذن بأحد أمرين: إما أن نقول بأن الخلع ليس بطلاق وإن وقع بلفظه، والعبرة بالمعنى لأنه فداء مرة تبدي نفسها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام من تيمية. وإما أن نقول إنه طلاق لكن لما كان بائنا لا رجعة فيه لم يحتج فيه إلى ثلاثة قروء، لأن المقصود 3 قروء من أجل نعم امتداد العدة ليتمكن الزوج من المراجعة. طيب نعم. المعنى ان الحديث هذا مرسل عن عكرمة ان ما ثابت، فلا يتابع فيه خالد، لكن سيأتينا ساقه المؤلف من طريق اخر فيه الاتصال. نعم.
هل قول بأن
لأن
لا يمكن
لزوج أن يتاجع فيه،
يلزم بها
إذا
كانت الطلقة الثالثة
أن تعتد بحيضة واحدة. نعم، وهذا أيضا شيخ الإسلام يرى أن الطلقة الثالثة يقول يكفي فيها حيضة واحدة إلا أن يمنع من ذلك إجماع. وذكر صاحب الاختيارات أن ابن اللبان قال إنه يكفي فيها حيضة واحدة، وعلى هذا فيكون قال اختيار شيخ الإسلام هذا القول المعلق على أن لا يكون إجماع، يكون اختياره أنه يكفي فيها حيضة واحدة. نعم.
لو خاب الزوج لا يؤمن
بالله فيصلح الخلع؟ لا، الخلع هنا ما يجوز، لأنه ظلم لها.
إذا
ما يخالف، خاف أن لا يقيم حدود الله يطلقها.
لا يخاف أن لا يقيم.
ها؟
إلا
أن
يخاف
أن لا يقيم. إيه نعم، لأنها إذا خافت لا تقيم حدود الله، فهي طبعا سوف تعانده وتمانعه في حقه، فإذا مانعته في حقه هو أيضا قابلها بالمثل فلم يقيم حدود الله. ما اشترطنا، قلنا السنة دلت على أنها إذا كانت هي التي تخاف يكفي، أما إذا كان هو الذي يخاف يقال إما أن تقوم بواجب العشرة ولا طلق. الزوجة هي المسكينة اللي ما يمكن تفك نفسها إلا بفداء. نعم. أخذنا 3. لا، غانم والأخ أحمد. نعم.
حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله
شوف الآن جاء مرسلا
أن أخت عبد الله ابن أبي
فهمت غانم؟ ما ذكر ابن عباس. نعم.
أن أخت عبد الله ابن أبي بهذا وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن أيوب ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. حدثنا محمد بن عبد الله ابن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير ابن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
طيب نعم كيف الأول يمكن النصر الثاني وعن أيوب بن أبي تميمة. أيها هو اسمه اسمه أيوب بن أبي تميمة. نعم
شيخ امرأة الفاعة مشابهة رواية حديث ثابت بن قيس؟
لا لا يمشي بها. لك طلقها ثلاثا وتزوجت إنسان آخر لكنه مو بنشيط في الجماع. نعم بالنسبة
للزوج
للزوج كيف إذا كان هنا إذا كان لا يمكن البقاء بينهما الحمد لله. يقول عطون مثلا سمي بيتزوج به إذا ما هو متزوجها بعشرة ريالات والآن ما يلقى إلا 100,000. يقول ما أطلق إلا 100,000. هنا هي مو مشكلة مسألة. المشكلة أيضا إن الإنسان قد لا يرغب الإنسان مو مسألة ذات المهر وأن الإنسان قد يكون له منها أزواج لكن أولاد. لكن أيضا مشكلة إذا كانت هذه المرأة الآن يعني تقول إما أن أفارقه وإما أن أحرق نفسي. يعني بعض النساء تصل الحال إلى هذا الشيء. نعم مشكلة هذه. ولهذا نقول يلزم إذا كان لا يمكن إصلاح الحال. أما إذا كان يمكن ولو ببذل دراهم أو شيء من هذا فتصلح الحال. نعم أعيد.
إذا
قلنا له طلق يكون على المرأة ضرر أكثر من الخلف. فإذا طلق يعني تعتد بثلاث أيام وإذا خلع تعتد بحيض واحد. طيب لأنه إذا طلق فله المراجعة ما دامت في العدة سواء طلق لأنه مثلا يريد امرأة أخرى أو طلق لأنه ما يستطيع البقاء مع هذه المرأة فله الرجوع. أما إذا كانت هي التي افتدت نفسها فلا رجوع لها. نعم
ما ترجع
إلا 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 بعقد جديد. طيب في أيضا فائدة وهي أن الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضا لأن هذا من باب الفداء. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل ثابت بن قيس هل هي حائض أو ليست بحائض ولأنه إنما منع من الطلاق بالحيض لئلا تطول العدة على المرأة فهو من أجل مراعاة حق المرأة. فإذا كانت هي التي طلبت ذلك فلا مانع. ولأن الحال قد تقتضي عدم التأخير في مسألة الخلع فلا ننتظر حتى تحيض حتى تطول من حيضته. نعم تبين الآن أنه إذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق. نعم أخذنا 5 أسئلة أو 6. نعم
باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة. وقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
هذا الحديث تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إنهم استأذنوا فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ثلاث مرات. أما الآية الكريمة التي صدر بها المؤلف الباب باب الشقاق، الشقاق بين من؟ بين الزوجين، شقاق بين الزوجين، يكون الشقاق من إساءة العشرة بينهما. فماذا نصنع؟ نصنع نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، رجلين يحكمان في الأمر أحدهما من أهل الزوجة والثاني من أهل الزوج، واختير ذلك لأن أهلهما أعرف الناس بحاليهما، ولهذا قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يدرسان الوضع وينظران في الأمر من المخطي ومن الذي يتحمل أن يكون عليه مال ممن لا يتحمل. هذان الحكمان وعدهم الله سبحانه وتعالى خير عدة، فقال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. أما إن أراد انتقاما وانتصارا لأنفسهما فإن الغالب ألا يوفق. يريد إصلاحا بين من؟ بين الزوجين. جلس ونظر في القضية وكل واحد منهما لم يتعصب لقريبه، فأهل الزوج لم يتعصبوا للزوج وأهل الزوجة لم يتعصبوا للزوجة، بل نظروا بالعدل والإنصاف وأرادوا الإصلاح، فإن الله تعالى يقول يوفق الله بينهما، فتجتمع كلمتهما إما على الجمع بين الزوجين بعوض أو بدون عوض وإما على التفريق. المهم أنهما إذا أحسن النية وفق الله بينهما، فإن أساء النية فالغالب أن لا يوفق وأن لا تتفق كلمتهما. وفي هذا الإشارة إلى أنه يجب على كل حاكم بين الناس أن يريد بذلك الإصلاح دون الانتقام من الغير والانتصار للنفس. إذا أراد الانتقام من الغير والانتصار للنفس فإنه يفسد أمره، لكن إذا أراد الله الإصلاح أصلح الله على يديه. طيب هذين الحكمان يحتاجان إلى توكيل من الزوجين؟ الصحيح أنهما لا يحتاجان وأنهما حكمان لا وكيلا، والذي يبعثهما هو الحاكم القاضي، يبعثهما يقول انظر في الموضوع. اتفق الرأي منهما على التفريق بين الزوجين بدون عوض، يفرقان ولا لا؟ نعم يفرقان، لأنهما حكمان. فإن قال الزوج أنا لا أرضى أو قالت الزوجة أنا لا أرضى، أقول ما لا عبرة برضاكما، انتقلت المسألة منكما إلى غيركما. طيب إن رأيا أن يفرقا بعوض لهما ذلك؟ نعم لهما ذلك، لهما ذلك سواء جعل العوض على الزوج أو على الزوجة، لأنهما حكمان والحاكم حكمه نافذ. نعم. أما الحديث فما هو مناسبته للترجمة؟ حقيقة أن البخاري رحمه الله أحيانا يأتي بغرائب، وش مناسبة الحديث للترجمة؟ وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ مناسبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من أن يتزوج علي بن أبي طالب على ابنته خوفا من الشقاق، لأن المعروف أن المرأة ذات غيرة على الزوج، كما وقع ذلك في أفضل النساء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقع لهن من الغيرة ما مر علينا منه كثير. فلما كان الرسول فلما كان علي بن أبي طالب لو تزوج حصل بينه وبين من؟ وبين فاطمة ما يحصل من الضرة للضرة،